الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد العظيم الطيبين الطاهرين المعصومين من دعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى أنه بناء على ثبوت بداية الفقيه نيابة عن الإمام كيف يصنع بالخمس من جملة الأمور، يعني بيان الفوارق منها. هل يختلف الأمر بالنسبة إلى بعض الأحكام بين الفقيه وبين الإمام سلام الله عليه أم لا؟ مثلا ورد في بعض الروايات أن المال الذي يعطيه الإمام المعصوم للشخص لا خمس فيه، فهل هذا الحكم يثبت في زمن الغيبة؟ يعني الأشخاص الذين يأخذون الخمس مثل الطلبة في الحوزة العلمية يأخذون سهم الإمام كذا، هل يلتزم بثبوت الخمس فيه أم لا؟ طبعا هذه المسألة تارة يرجع في عنوان الغنيمة، أنه أصولا الطالب العلم حينما يأخذ الحقوق الشرعية يصدق عليها الغنيمة أم لا، يصدق عليها أرباح المكاسب هي لإفادة يوما فيوما أم لا. وهذا بحث في الاستنباط في جهة خاصة. وأخرى نلاحظ، يعني نلاحظ الحال بلحاظ التخصيص، وأن خصوص الخمس كان غنيمة لا خمس فيه، نفس الخمس. فبالنسبة إلى طلبة الحوزة العلمية لا يجب عليهم تخميس، اللي يعيشون من وراء الحوزة الشرعية فلا يجب عليهم تخميس المال. السيد الأستاذ قدس الله نفسه التزم بطن أنه مثل الهدية، كما يجب الخمس في الهدية يجب الخمس أيضا في الخمس وفي ما يملكه الإنسان من الحقوق الشرعية. طبعا التزم بذلك بعد التصرف لا قبل التصرف، بعد التملك إن صحتها. وذهب جملة من الأعلام سابقا ولاحقا إلى أنه لا يجب الخمس فيه. مع قطع النظر عن عنوان الغنيمة يقال بوجود دليل خاص في المقام، وهو حديث رواه الشيخ الكليني قدس الله سره الشريف منفردان، يعني هذا الحديث لا يوجد لا في التهذيب ولا في كتاب الفقيه، لا الصدوق رواه ولا صاحب الفقيه وصاحب الشيخ الطوسي، فقط من انفرادات الشيخ الكليني هذه الرواية المباركة. روا عن باصطلاح محمد بن يحيى و علي بن محمد، روا عن علي بن محمد عن سهل بن زياد، فيه كلام معروف. عفوا، الباب الحادي عشر من أبواب ما يجب فيه الخمس من كتاب الخمس، بحسب هذه الطبعة لآل البيت الجزء التاسع صفحة 508. عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى، عادتا هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني في تصور ناثقة جليل، نعم الشيخ الطوسي في بعض المواد ضعفه قال ضعيف. عن علي بن الحسين بن عبد ربه، لا نعرف هذا الرجل من هو هذا الرجل، ومن المحتمل قبيا أحد الشيعة يعني العاديين، يعني لم يثبت مثلا له خصوصية لأنه ينقل قصة من حياته، لذا ليس لعله راويا. الراوي من كان هدفه نقل روايات الإمام كزراره ومحمد المسلم، لكن إذا فرضنا أحد الشيعة ابتلي مسألة ذهب إلى الإمام فسأل الإمام وأجاب الإمام ثم نقل الجواب للمؤمنين للعلماء غيره، هذا عادة لا يدون لم يكن من الرواة، لم يكن من الأعلام، لم يكن شأنه الرواية. لذا نحن سبق أن ذكرنا أن جهالة هؤلاء قد لا تضر، شرحنا مفصلا، ليس من البعيد أنه قالوا مجهول لكن لا تضر جهالته، طبيعة تقتضي الجهالة. شخص من الشيعة ابتلي بمسألة ذهب إلى المدينة سأل الإمام فأجاب الإمام، ولما رجع نقل إن كانوا أهل الكوفة للكوفة من بصرة خراسان نقل نیست سألت الامام فعجاب کذن و لیس هو شأنه الروایه، لیس شأنه نقل روایات الائمه علیهم السلام، ابتلی مسئله فسأل. فلذا عادتا المتعارف، هذه نکته تنفعكم في كثير من الموارد، يمكن تصحيح عدد كبير من الروايات بهذه الطريقه، ان جهاله بعض الروايات لا تضر. فلذا المهم في مثل هذا حينئذ النظر في من يروي عنه، هذا مهم. اذا كان من الاجلاء جدا، اذا كان خبير بالروايات، او لا راوي عادي مثلا، محمد بن عيسى من هذا القبيل، من الاجلاء جليل القدر جدا وعظيم الشأن من الثقات الأجلاء. وسبقا شرحنا أنه وجدنا روايات كثيرة لمحمد بن عيسى عن أصحابنا بعنوان السؤال والجواب عن أبي الحسن العسكري، أبي الحسن الهادي بإسأل الإمام الهادي. ولذا نحتمل قويا أنه أصلا كان له كتاب مسائل الرجال إلى أبي الحسن الثالث وأجوبته. على عين في تصورنا مثل هذه الرواية بلحاظ محمد بن عيسى يلاحظ، نعم السند فيها سهل بن زياد، إلا أن يلتزم بأنه طريق ومثل هذا الطريق لا يضر. على عين قال هذا الشخص، قال صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، هدية جائزة، فكتب إليها أبي، لعل هذه الصلة باعتبار أن الإمام كان ولي العهد كان من الأموال الحكومية، لعل فكتب إليها أبي سلام، هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه الإمام عليه السلام، لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس، يعني ما أرسله صاحب الخمس سلام الله عليه، والمراد بصاحب الخمس هو الإمام المعصوم، ما يعطيك صاحب الخمس بعد لا تحتاج إلى تحنيز. خب يستفاد وقد يستفاد من هذه الرواية المباركة أن صاحب الخمس من بيده الخمس وهو الإمام المعصوم إذا دفع الخمس إلى شخصين من الغنائم كذا، دفع من الحقوق الشرعية مالا إلى شخصين، لا يخمس هذا المال. طبعا إذا ثبت هذا الحكم الإنصاف أن هذا الحكم يثبت في حق الفقيه أيضا، لا فرق في هذه المخلوقة، يعني الفقيه هم إذا دفع لشخص من الخمس شيئا كما في الحوزات العلمية لا يجب تخميسه. نحن أمس ذكرنا أن بعض الأحكام خاصة بالإمام المعصوم لا تسري إلى الفقيه، لا تثبت في حق، لكن مثل هذا الحكم إذا ثبت تسري يسري إلى الفقيه ويثبت في حق الفقيه أيضا، لا خمس عليه في بإصطلاح الحقوق الشرعية. لكن الإنصاف ها نفس الشيء، حكم شرعي، يعني بعبارة أخرى إما تخصيص مو جميع ما أفاد الحقوق الشرعية لا خمس فيه، من يأخذ الحقوق الشرعية لا خمس فيه، وإما لبيان أن الحقوق الشرعية أصلا ليس من الغنائم.
خطاب وبناء على منافسات، وهذا خطاب إلى شخصية، لا خمس عليك فيما سرح إليك، كذا كل خطاب لهذا الشخص.
إثبات الخصوصية يحتاج إلى ذلك في الأحكام الشرعية، يحتاج إلى ذلك. على أي حال إذا ثبت هذا الحكم للإمام المعصوم، يعني على الإمام المعصوم إذا دفع من الخمس سهم الإمام مالا لشخص لا خمس فيه، فالفقيه هم إذا دفع من الخمس لا خمس فيه، إنصافا يمكن إثبات الحكم. لكن الإنصاف في تصورنا المشكلة في هذه الرواية، أولا من جهة انفراد الشيخ الكليني، مع أن الشيخ التوسي لاقل غالبا يروي رواياتي، هذه هم نقطة ليس قرابنا الدخول. نحن بمناسبة في شرح مشيخة التهذيب، التهذيب الشيخ التوسي في أول المشيخ قال إني بعد أن ذكرت الروايات ألحقت به زيادات حتى يكون الكتاب مستقصى، يعني ادعى في المشيخ أن كتاب التهذيب جمع جميع روايات الطائفة، عبارته هكذا في كتاب التهذيب. نحن هناك شرحنا مناسبة أنه هو أعلم بما قال، نحن الآن نجد روايات لم يذكرها في التهذيب و نستبعد فاتته، هذا هذه الرواية. لم يذكر هذا التأكيد. من باب الصدفة هذا الباب الحادي عشر قبله هو حديث أيضا لم يذكره في التأكيد من فردات الكليني قدس الله نفسه. انفراد الصدوق، الصدوق لا يروي جملة مما يروي، هذا كثيرا مو قليل، لكن انفراد الشيخ الطوسي مع أن الحديث منحصر في هذا الحديث لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس، هذا من منفردات الكليني على القبول هذه الرواية. وفيها سهل بن زياد والراوي الأخير مجهول الحال كتب إلى أبي على أين، وانفراد الشيخ الكليني قدس الله نفسه. بقية الجهات تجعلنا في شك من قبول هذه الرواية. هذا أولا مثلا قطع نظر عنها. ثانيا دلالة هذه الرواية على أن سهم الإمام لا خمس فيه، يعني من وصل إليه سهم الإمام الخمس الحقوق الشرعية الزكاة نفض واحد وصل إليه الزكاة ثم بقي في المقدار عند رأس السنة، فهل يخمس أم لا؟ تمسك جماعة بهذا الحديث لا يخمس. انصافا اثبات هذا المعنى من هذا الحديث هم لا يخلو من اشكال. قال المتن هكذا، بله، سرح الرضا عليه السلام بصلة الى ابي، قلنا ظاهرا هذه الصلة والهدية من بيت المال باعتباره ولي العهد، فكتب اليه ابي هل علي فيما سرحت اليه خمس، الذي انا اتصور لعل الصلة كانت من اموال الدولة وكثير من اموال الدولة كالغنائم وغيرها في الخمس والمعادن وما شابه ذلك، فتصور ان هذا المال يحتاج للتخميس لانه من الدولة المال الواسط، فالامام يقول اذا انا ارسل اليك لا تعتبره اموال الدولة لا خمس في ما سرح به صاحب الخمس، يعني كان يتصور ان هذا المال اولى اقل من المال المخلوط بالحلال والحرام، او ان هذا من اموال الظالمين، و اموال الظالمين في بعض الروايات هذه الرواية اوردها في المكاسب في اواخر المكاسب المحرمة، يسأل الامام عن جوائز السلطان، قال ادفع الينا الخمس والباقي حلال جوائز السلطان، فانا احتمل ان هذه الرواية مفادها هذا المعنى، الامام اعطاه هدية من بيت المال، عرفتم؟ وفضوا مثلا عبدا جارية صوالا، فتصور الرجل ما دام من بيت المال وخصوصا في بعض الروايات موجود انه خمس ما تصل اليك من جواز السلطان، فتصور انه يخمسه يحتاج الى تخميس، فاجاب الامام ان هذا لو اخذت انت من السلطان فيه تخميس، لكن ما دام انا ادفع ليس فيه تخميس، يعني ذاك الحكم تخميس و جوائز السلطان فيما تأخذه أنت من الحكومة. الآن خب جملة من العلماء في زماننا يعتقدون أن مثلا مجهول المالك أرباح البنوك الحكومية حتى الأموال التي يأخذها الإنسان من السلطات من الحكومات غير الشرعية يجب عليه التخميس، يعني ابتداء يخمس، يخمسه مو أنه يحتاج إلى مضي السنة، يخمسه ثم يتصرف. أكو رواية تصلنا من جوائز السلطان يصلنا، قال عليه السلام خمس ابعث إلي بالخمس، تأملت النفر، فتصور أن هذا المال الذي يدفعه الإمام هم يحتاج إلى تخميس، عرفت النفر، فكتب إلى الإمام هل أخمس هذا؟ قال لا، ذاك الذي تأخذ من السلطان تخمس باعتبار في أموال المسلمين فيها حلال فيها حرام أو باعتبار أنهم لم يخمسوا، أما هذا الذي أنا أدفع ولو من بيت المال لكن انا ولي الخمس صاحب الخمس، عرفت النقطه، ولو من الاموال التي عند مأمون، ولو من هذه الصلاة التي عند مأمون، لكن انا دفعت هذا الشيء، فاذا انا ادفع لا خمس فيه، يعني لا خمس فيه باي عنوان، يعني لا يحتاج ان تخمسه ابتداء ثم تصرفي، لا هذا مال لا خمس فيه، يبقى هناك اذا زاد منه شيء الى اخر السنه باعتبار صلة هدية هل فيه الخمس أم لا، لكن شيء آخر، فأنا الذي أتصور فكتب إليها أبي هل علي فيما سرحت إلي خمسون، يعني هذا من قبيل جواز السلطان الذي فيه الخمس، فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس، يعني لو تأخذ أنت من السلطان فيه الخمس، لو انا ارسل لك ليس فيه خمس. فالانصاف الاستدلال بهذه الروايه لاثبات هذا الشيء غير تام، نعم لو ثبت هذا الحكم انصافا ينتقل للفقيه ايضا لا فرق فيه. كما انه تبين ايضا من خلال عرضنا للمسائل الى هذا الحد، اذا فرضنا في مورد لا يوجد فقيه او لا يمكن الوصول الى الفقيه فما هو الحكم؟ هل يلتزم حينئذ بالسقوط بالتحليل على ما يقال فيسقط؟ اما سهم الصادق انه يوصل، و اما سهم الامام انصافا مشکلون القول بالسقوط و تحلیل في غاية الصعوبة الاشفار. غاية ما هنا حسب تلك القاعدة العامة في كل مورد يكون الامر راجع الى المجتمع لا يوجد الامام و لا يوجد الفقيه يرجع الى عدول المؤمنين، ظاهرا جماعة من الناس المؤمنين الملتزمين يجتمعون فيما بينهم يجعلون صندوق يجمع سهم الامام في هذا الصندوق، ثم ما يحتاج إليه الشيعة في أموره ما يحتاجون إليه يصرف على ما يحتاجون إليه. اما سقوطه نقول الآن لا يوجد فقيه فيسقط عنكم الخمس. اثبات السقوط بذلك في غاية الصعوبة والإشكال. بل وإن لم يوجد عدول المؤمنين حينئذ تكليف كل شخص بنفسه أن يصرف الخمس فيما يراه من مثلا أو يتصدق عنه عن الإمام المهدي لتعبير صاحب الجار، ولا أن التصدق عندما محله تأمله على أين يتصرف في ذلك بما يعود نفعه إلى الإخوان المؤمنين، إلى مثلا زواج المؤمنين زواج المؤمنات، مثلا مساعدة في الأيتام في الفقراء في ما شابه ذلك. إنصافا قال أبو الصلاح الحلبي يصرف في فقراء الشيعة تعبيره في زمن الغيب يصرف في فقراء سهم الإمام سهم الصادق في الأسماء، هذا يصرف في فقراء الشيعة لا بأس به، لكن إنصافا بهذا التسلسل الذي التزمنا به. هذا كل الكلام بالنسبة إلى كيفية المصرف وخصوصيات الراجعة إلى الخمس بالمقدار المناسب مع بحثنا، ولتتميم البحث لأهميته نذكر ولو بصورة سريعة إن شاء الله تعالى موارد تعلق الخمس، وأن الخمس في أي مورد لأنه في غاية الأهمية بالنسبة إلى الحكومة. المورد الأول الغنائم، وهذا مسلم كما أن من المسلم أن الغنائم يراد بها غنائم دار الحرب، و ولو لنا تعليق يأتي إن شاء الله تعالى. إجمالا لا إشكال أن الخمس ثابت فيه غنائم غنائم أن الغنائم تصدق على غنائم دار الحرب قطعا، ولو لنا في الإشكال مختصر نتوه فيما على أين إجمالا صدق الغنيمة ولو كانت الغنيمة معنى الفائدة ما يستفيده الإنسان، لكن يصدق هذا العنوان على غنائم دار الحرب. طبعا الأصل الأولي عدم صحة التصرف في غنائم دار الحرب، الأصل الأولي إذا أردت، لأنه لا يجوز التصرف في مال شخص إلا بترخيص من الله سبحانه وتعالى أو بإذن مالكي، إما إذن شرعي وإما إذن مالكي. ومجرد أن الشخص يجب قتله ليس معناه اغتنام امواله، كثير من الناس يجب قتلهم او قتلهم حتى قتالهم، لكن انسان لا يغنم ماله. مثلا من ثبت الحد عليه استجير بالله ارتكب الزنا مثلا، خب يقتل، هل يؤخذ ماله؟ خب لا ملازم، الكافر هم يقتل، المشرك هم يقتل، لا ملازمه بين انه يقتل في ساحه المعركه ويقاتل ولكن ويؤخذ ماله. يعني ليس لنا ان نقول ما دام هذا الانسان يقتل خب ناخذ ماله ايضا، هذا لا دليل عليه باي وجه، لا لشخص معين ولا لاصل النظام لبيت المال. كثير من الاشخاص يجب قتلهم لكن لا يؤخذ اموالهم، ملازم بينهم ولا يوجد، بل جمله من الاشخاص يجب قتالهم مو بغير قتلهم، ومع ذلك لا تغنم اموالهم كالباقي على الامام مثل اهل جمل. امير المؤمنين صلى الله عليه على المعروف المشهور قال لا تأخذوا شيئا من أموالهم، في إشكال بعضهم قال لا أمر بأخذهم، معروف هكذا قال لا تأخذوا من أموالهم شيئا، وثم قال أي واحد منكم أقام بين على أن هذا الشيء ماله فليأتي فليجي ليأخذ ماله، فإجي أصحاب الجمل البصر أنه الإمام قتلهم وقاتلهم، فمروا على مخيم أمير المؤمنين ومعسكر أمير المؤمنين، هذا مثلا قال عندي بين هذا القدر لي هذا الفرس لي هذا كذا، فكل من أقام بين أخذ ما أن الإمام قاتلهم. أصولا من جملة أحكام قتال البغاة والخارجين عن الإمام إن لم يكن لهم حزب تشكيلات تنظيم باصطلاح اليوم، إن لم يكن لهم إمام رئيس زعيم يقوم وتشكيلون، بل حتى في ذاك الثاني حتى بالنسبة لمعاوية لم يثبت الغنيمة، لا يجوز أصلا، أولا لا يقتل أسيرهم، لا يؤخذ، لا يجهز على جريحهم، لا يتبع من كان مدبرا منهم، إذا واحد تراجع يترك بحاله، كل من ألقى سلاحه فهو آمن، كل من دخل بيته فهو آمن. بعبارة أخرى به تعبیر قدماء اصحابنا، به تعبیر فقها، مثل هذا القتال المهم فی به اصطلاح تبدید و جمعهم، یعنی انهم لا يكون لهم اجتماع، اسکان الحرب، هدوء الصاحب، المهم هو هذا، ليس المهم به اصطلاح جمع الاموال و قتلهم. اذا فرضنا جماع اخر مثل اهل الجمع، جماع اخر رجع الامام، الامام نصحهم الى ان هم بدأوا بالقتال، فالإمام حاول أن يفرقهم، يفرق جمعهم، لا يجتمعون. وأما أن الإمام يتبعهم، أي واحد راح أي مكان يقتل، يعني هذا أي واحد كن يقتل ولو ذهب إلى بيته يؤخذ أمواله، لا. أمير المؤمنين صلى الله عليه بالنسبة لأهل جمل لم يأخذ أموالهم، لم يتبع مدبرهم، لم يجهز على جريحهم إلى آخره. ولذا حتى الذين كانوا مع امير المؤمنين تحير، قال انت تأمرنا بقتل هؤلاء ولا تجيز لنا ان ناخذ اموالهم. نفسهم حياتهم لا بأس، لكن اموالهم. الامام قال لا، هكذا السنة لرسول الله، ليس لنا ان نقتل هؤلاء بعنوان القتل، لا، نحن نريد ان يتفرغوا، اهم شيء لا يكون لهم. وبالفعل لم يكن لهم زعيمون، نعم، بالنسبة للصفين أمر أنه أي واحد يذهب يؤخذ، قال لأن لهم إمام، لأن لهم شوك في شام، ويجتمعون فيما بعد ويفعلون ما يفعلون فيما بعد، صحيح. أما بالنسبة للغنيمة لا، بل الظاهر من سيرة الأنبياء السابقين هم ما كانوا يأخذون الغنائم. أصلا مثلا أفضل موسى سلام الله عليه لما حارب مع فرعون، مثلا حارب فرعون لم يثبت أنه أخذ الغنائم، لأنه ورد في جملة من الروايات عند السنة عندنا أحلت لي المغانم، أحلت لي الغنائم. ولذا نحتمل قضية أن تحليل الغنائم من جهة أمره صلى الله عليه وسلم بالحرب ونشر الإسلام في جميع الكرة الأرضية، أصلا هذا الأسلوب من نشر الدعوة بهذه الصيغة، الذي كان موجود غالبا الانذار العذاب عليهم، مثلا طوفان اخذ الكفار مثلا، او عذاب سماوي كعذاب لوط. و اما ان مثلا لوط بنفسه ياخذ جيش و يحارب هؤلاء، هذا لم يكن موجود، لذا في قضيه داوود موجود كانما حسب الشؤون الموجوده في ذاك الزمان، لعله في مجال اخر نشير الى هذا. فاولا بامكاننا ان نقول الاصل الاولي عدم حلية الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يدعو الناس إلى الإسلام، إذا أبى مأمور بأن مثلا، وإذا أبى بل أكثر من ذلك، إذا وقف في قبال الإسلام وحارب الإسلام، النبي مأمور بإزالته نفر حتى عن الوجود بقتله، لكن أمواله تغنم من أين؟ عرفت النقطة؟ فلذا لو كنا نحن مقتل قاعدة كنا نقول أصلا الغنيمة مطلقا لا تجوز، لا تصح، وخصوصا تعلمون اصولا الى فتر كثير في الغرب، واهم اشكال لهم على رسول الله انه كان يقتل الاشخاص وياخذ اموالهم، هذا اشكال معروف اخيرا هذا كتاب خبير سلمان رشدي. الان كيف ما كان، فالغرم من هذا الكلام لو كنا نحن وما، خب الرسول قتل اشخاص كثيرين لم ياخذ اموالهم، لا اشكال، من قتل في حد لا يؤخذ ماله، امير المؤمنين قتل اشخاص لم ياخذ اموالهم. طبعا من خصائص امیر المؤمنین بنفسی ما کان یأخذ ثياب المقتول السلب، نذكره ان شاء الله. اصلا ان علی سلام الله علیه لم يسلب احدا من خصائصی صلوات الله سلام علیه، مع انه من کان مشهور من قتل قتیلا فله سلبه، هو سلام الله علیه لم يأخذ السلب، سلب ما يتبقى شخصيا للمقتول، أما الغنيمة ما كان عليه العسكر. أما السلب شخصيا، الشخص لما يقتل معه ثوب درع مثلا، خوذة في رأسي، بيضة في رأسي، مثلا روم سيف، حتى الفرس اللي معه، هذا يعبر عنه الأموال الشخصية للمقتول، يعبر عنها بالسلب. وكان هناك متعارف حتى بعض الناس نزاع في السلب بين الصحابة، كان يقول أنا قتلته ذاك يوم أنا قتلته، كانوا يتنازعون في السلب. وبعضهم مثلا كان يقتل شخصا 4 5 6 10 يأخذ أسلابهم جميعا. وأما من خصائصه صلوات الله سلام عليه لم يسلب قتيلا قط، وهذا الذي مشهور في عمرو بن عبد البر أنه لم يسلبه. وأخت عمرو مثلا قالت يا عمرو مثلا كفى بك فخر مثلا أن الذي قتل كان إنسان كريم، لو كان قاتل عمرو غير قاتله. هذا لا يختص بعمر، لا تتصوروا فقط عمر لم يسلبه. أصلا في حياته في غزوة بدر حدود ثلث من قتل من المشركين بيد علي، وأكثر من قتل بيد علي سلام الله عليه، ومع ذلك كله لم يسلب ولا شخصا واحدا، يعني لم ينقل من حياته صلوات الله وسلامه عليه أنه سلب شخصا. هذا من خصائصه، من جملة خصائصه الغريبة به، بخلاف المعروف بين الصحابة كان أخذ الأسلاب بل عليه المعركة فيما بينهم، مو بس أخذ الأسلاب على كيف ما كان. فغرضي من هذا الكلام ابتداء، كان غرضي من هذا الكلام أنه لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لا ملازمة بين جواز القتل أو وجوب القتل وأخذ الأموال، بين وجوب القتال وأخذ الأموال لا ملازمة بينهما، شخص يجب قتله حدا أو قصاصا لكن لا تأخذ أمواله، يجب قتاله كالبغات لكن لا تأخذ أمواله. و الآن هم بينا يستفاد من بعض هذه الرواية لم أجدها عندنا، لكن مشهور عند السنة أحلت لي المغانم، أظن عندنا موجود لكن في ضمن رواية الله مستقلة، لي إشارة للأنبياء السابقين، بالنسبة للأنبياء السابقين ما كانت تحل لهم الغنائم، فأحلت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل حديثا حتى إذا فرض في سندي إشكال قطعا أسير القطع إلى رسول هذا الشيء. فأصل هذا المطلب ثبوت الغنيمة، وخصوصا في حال الحرب، هذا مما لا إشكال فيه وأنه يتعلق فيه الخمس، هذا إجمالا. إلا أن الكلام بما أننا الآن نريد تعرض الخمس لا بأس أن نتعرض بلو إجمالا، إطارة الكلام تفرق الكثير نفسها. إجمالا كيفية تقسيم الغنيمة، يعني الحاكم الإسلامي كيف يقسم الغنائم. أولا ينبغي أن يعرف أن الحروب مختلفة، مثلا قطاع الطريق المفسد في الأمن، هذا أحكام أربعة ليس في أخذ أمواله غنيمة، البغاة على الإمام لا تأخذ أموالهم غنيمة. على أن ينبغي أن يعرف أنه ليس كل من قاتل الحكومة أو خالف الإمام أو قاتل الإمام تأخذ أمواله غنيمة. وتبين أن الغنائم من خصائص الحروب التي يبدأها الإمام صلوات الله وسلامه عليه لنشر الإسلام. و اما الحروب التي صارت بين المسلمين بلا يومنا هذا، و كان متعارف اخذ الغنائم، ذكرنا مرارا و كرارا انه من الباطل المحض، اصلا في رواياتنا التأكيد الشديد عليه بانه هذا باطل و لا اساس له. اول من فعل هذا معاويه خذله الله، لما هجم هذا خبيث بسر بن عرطات القائد الخبيث على اليمن، اخذ النساء و باع النساء المؤمنات، اول من باع النساء المؤمنات هو معاويه، و من بعده خب بعد الخلافه الاسلاميه صارت بيد هؤلاء دوله و ملک عضوض به تعبیر رسول الله صلوات الله وسلامه علیه، و فعلوا ما فعلوا ليس غرضي الدخول فيه. فاولا لابد من تقسيم الحروب، مو كل حرب فيها غنيمه و ليس الان غرضي انا فقط الحروب. و ثانيا ليس كل من خرج في حرب، مثلا إذا خرج في حرب بلا إذن الإمام، المعروف أن كل ما يحصل غنيمة إذا لم يكن بإذن الإمام، غرضي فقط إشارات تفاصيل في الفقه. ثم بعد بيان أن بعض الحروب فيها الغنائم، الحروب التي لنشر الدعوة، حينما أولا ينبغي أن يفرق الغنائم على أقسام، إذا كانت هناك مثلا كفار، إذا كان هناك كفار لهم أراضي الأراضي أصولا تفصل عن الغنائم، الأراضي له حكم خاص. الغنائم عبارة أما في العسكر، هذا من جهته نساء و اطفال اذا كانت مسبيات اسير و عنوان سبي، و طبعا سبي هم له قواعد معينه و انه في كل مورد سبي موجود. هذه عباره عن الغنائم الموجوده. الامام كيف يقسم الغنائم في هذا المجال؟ طبعا الفقهاء تعرضوا بتفصيل في كتاب الجهاد، مو انه هنا ما نحن في كتاب الجهاد تعرض مثلا الباب الخامس والعشرين من ابواب الجهاد، جهاد العدو في كتاب الوسائل، تعرض لأهل الباغي البغاة على الامام، وكذلك الباب الرابع والعشرين. ليس غرضي الان باصطلاح هذا الشيء، قراءة هذا الشيء يعني ليس غرضي التفصيل لهذه النكات لأنها بحث مفصل، فقد غرضي أنه بيان الحالة كيفية تقسيم الغنيمة التي منها الخمس، ثم التفصيل في بعد في باب الغنيمة. اون هم بعیده، بعید نیست داشته باشه. اولا الروایات، هذا الباب الواحد والاربعین من ابواب جهاد العدو، و اما به نسبت الى الفقه مفصلا جدا فی الجواهر من الطبعه المعروف الجزء الواحد والعشرین الاخوه اذا اراد الرجوع منها. الروايات التي هل أيام كنا نذكرها كثيرا، رواية حماد بن عيسى مرسلة حماد عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام، قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعلها الله له، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك. قال وللإمام صفو المال، هذه كيفية قسمة الغنائم. أنا إذا قرأ الرواية ثم أشرحه خارجه، له أن يأخذ الجاري الفارهة دابة الفارهة ثوب متاع مما يحب، فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس. ثم قال وليس لمن قاتل شيء من الأراضين، الأراضي هم لا تقسم، الأراضي هم باعتبار لا تقسم. ثم قال وليس للأعراب من الغنيمة شيء، هذه هم نقطة نشير إليه. بلي بله، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. من جملة الأمور اللي في الروايات، ليس غرض أن أقرأ كل الروايات، إن رسول الله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيئا، فيء هنا الغنيم، ولكنه نفلهن. يبدو من هذا الكلام أن النساء هم لا سهم لها في الغنيمة وعنوان الغنيمة، وكذلك العبيد لا سهم لهم في الغنيمة. هذا بالنسبة للنساء، هذه الرواية. والحديث هذا الحديث السادس من رسول الله، من جملة الأمور إذا ولد في حال الحرب مولودون من نفس المقاتلين أيضا يسهم له سهم، يجعل له سهم. هذا المقدار الذي في طائف من الروايات أخرى موجودة، سكان غرضي هذا الباب الذي جعله بعنوان كيفية قسمة الغنائم. وأما بلحاظ الفتوى من حيث المجموع كيفية الفتوى، أولا إذا جمعت الغنائم أولا يستخرج صفايا، يعني إذا كان شيء ثمين تقسيمه صعب بين الأشخاص، جوهر ثمين جدا، داب جدا، وفق في زماننا سيارات مثلا جدا فخمة، مثلا اشیاء فخم صعب تقسیمها، ها هذا يسمى الصفايا. سبق ان شرحنا الامام ياخذ الصفايا، هذا في روايتنا موجود، و في رواية السنة موجود أن الصفا و سبق أن شرحنا في الشعب الجاهلي موجود أن الصفا يا لرئيس العشيرة أصلا صفا يا
ملك القبيلة
المغلوبة يأخذ لم يأخذ سرع اسمالي كبير يأخذ هذا بالنسبة إلى الصفا. بعد ذلك يستخرج الجعائل. الجعائل عبارة عن الأموال التي يجعلها الإمام لمن يفعل شيئا مهما. مثلا يقول من يستطيع يذهب بالليل ويأتي لنا بأخبار نجعل له 10,000 تومان مليون تومان. من يتمكن يفعل هذا السور مثلا يفعل هذه القلعة له مليون تومان. هذا اصطلاحا يعبر عنها بالجعائل. الجعائل الأموال الخاصة التي تعطى لحالات خاصة للشخص. هذا تستخرج قبل القسم. قبل القسم من جملة الأمور التي تستخرج فيها كلام الأسلاب أو السلب. الأسلاب الأموال التي تكون على المقتول حين القتل على المشرف. الآن أشرت إليه سيفه درعه ثيابه إذا كان له قلنس وكلاه بإصطلاح الإيرانيين إمام ثوب جدا جميل بعض النوبات بعضهم كان معه مثلا جوهر ثمين في يده سيف مثلا جدا محلى بالذهب قرابة السيف له معه فرس قد يكون معه فرسين يعني يأخذ راكب على فرس وفرس معه احتياطا. هذا يحتاج إلى شرح حدود السلب الأموال الشخصية للمقتول. المعروف بين عامة المسلمين أن هذا ليست من الغنيمة و فيه رواية معروفة من قتل قتيلا فله سلبه وهذا متفق عليه عند السنة أن السلب يكون للقاتل إلا عند أصحابنا جعلوا هذا الحكم ولائيا لرسول الله من قتل قتيلا فله سلبه. أصحابنا أولا الغريب لم أجد هذه الرواية عند أصحابنا مأجورة الرواية عند السنة لم أجدها عند أصحابنا في الجواهر وفي غير ما ظن وجودي و يحتاج إلى شرح إنما بعض الأحاديث المهمة والمشهورة جدا لسان رسول الله توجد عندنا مثل هذه الرواية. على عين الفتوى بين أصحابنا أن السلب أمر ولائي ليس أمرا ثابتا. فالحاكم إذا قال من قتل قتيلا الإمام أو الفقيه المتصدي أو القائد العسكر إذا قال من قتل قتيلا فلا فإذا قتله له و أما إذا لم يقل فمن جملة الغنيمة. الآن هم لعله في جمله من الحروب افرضوا في بعض الحروب اذا قتل الشخص سلاحه كذا يجمعتم يود على بيت المال. الآن في بعض الحروب اللي قد صارت لها لا انه يعطى لمن قتل ذلك الشخص فمن قتل قتيلا هذا مسأله الآن لا اريد دخول فيه. فالسلف فيه اختلاف بين الشيعة والسنة. السنة يرونه دائما للقاتل والشيعة يقولون اذا جعل الإمام للقاتل فهو له وإلا فيدخل في ضمن الغنيمة. ثم بعد ذلك كله جعائل صفايا و بعد ذلك كله يستخرج من الغنيمة الأسلاب ثم يستخرج من الغنيمة الخمس. الخمس أيضا يستخرج من الغنيمة. بعد أن استخرج الخمس هناك إجارات مو جعالات يعني يحتاجون صرف الأموال لجمع الأموال هذا يستخرج لكن هذا احتمالا بعد التخمیس لا قبل التخمیس. بعد ما استخرج هذا کلو و غیر الاراضی به اعتبار غیر منقوله بعد ذلك الغناء انتقسم به نصف مساوی بین من قاتل علیها. ثم حدود الغناء هل حدود العسكر اكثر من عسكر ذاك بحث فقهی على اي حال اجمالا الغناء کیفی تقسیم الغناء هكذا کنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما بعد إلا أمير المؤمنين مثلا. طبعا أمير المؤمنين حروبه داخلية ليس لم تكن فيه غناء يعني مرادنا في روايات أهل البيت صلى الله عليه أجمعين مجموعة. فهكذا تقسم الغنائم بالنسبة إلى المقاتلين وتخريج الخمسة هكذا يقول. ثم غدا إن شاء الله تعالى نتعرف هل هذه التوسع في الغنيمة إلى كل ما يستفيد الإنسان هذا حكم ولائي للأئمة عليهم السلام كما يحتمل أم أنه مستفاد من نفس القرآن الكريم كما نذكره لكن بمقدار متناسب مع بحثنا تفسير في الفقه إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.